حاضرين إن شاء الله، تفضل.
حكم الطهارة في الطواف. أيضا ذكرت لكم مسبقا أن اختلاف الفقهاء وخاصة في أحكام الحج لها أهمية كبيرة، وأستطيع أن أقول لها ضرورة ملحة أحيانا، ولا تستطيع في الحج، يعني من الصعب جدا أن تلتزم بمذهب واحد، فتحتاج إلى تقليد أكثر من مذهب وأحيانا في آن واحد. لهذا عندما نبحث في حكم الطهارة في الطواف، باختصار منهم من اشترط الطهارة كالشافعية، ومنهم من لم يشترطها كالأحناف. هذا الخلاف يساعد الكل على أداء فريضة الحج. فالشافعية مثلا أحيانا وهو في الطواف يضطر إلى أن يطوف ولو جزء من الطواف على مذهبه على غير طهارة، خاصة المشي حفاة، وخاصة في حال الإحرام ما في لا جراب ولا شيء، فقد يكون ماشي وهو لا يشعر رجله تلاصق رجل امرأة من أمامه أو من خلفه أو من يمينه أو شماله، من حيث لا يشعر، فقد يحتاط هو وينتبه، ولكن 7 أشواط وخاصة في وقت الزحام قد لا يساعدك الوقت أن تبقى من دون أن تلامس امرأة في الطواف. وإذا أردت أن تذهب وتخرج من صحن الطواف في حال الزحام لتتوضأ وتعود، قد ينتقض وضوءك باللمس في العودة قبل أن تصل إلى صحن الطواف. لذلك في هالحالة ستقلد أبا حنيفة في عدم اشتراط الطهارة، وإن كنت أنت من جهة حريص عليها، لكن في اللمس أقل شيء إذا أردت أن تقول بالطهارة تقلد أبا حنيفة بأن اللمس غير ناقض للوضوء، أقل شيء يعني أن اللمس وغير المتعمد غير ناقض للوضوء. إذا أردت أن تبقى على شرط الطهارة أنه أنا على طهارة لكن هذا اللمس غير ناقض وأنا متوضأ، إذن أنت قلدت أبا حنيفة ولو في عدم اللمس، عدم النقض باللمس أو عدم اشتراط الطهارة. أبو حنيفة أيضا مضطر أن يقلد الشافعية مثلا في الصلاة في الطواف أو في السعي أو في الحرم بشكل عام، لوجود مثلا امرأة موازية له في الصف، فعنده تبطل صلاة الرجل، وقد تكون هناك أكثر من امرأة موازية لك في الصف الذي تقف فيه أنت عن قرب أو عن بعد. إذن يحتاج إلى أن يقلد الشافعية في عدم إبطال الصلاة عند يعني مواساة أو موازاة امرأة، طبعا عنده امرأة تحله أو لا تحله نفس الشيء. إذا نحن بحاجة لمعرفة أحكام الحج، ولهذا يعني من يقومون على توجيه الحجاج بشكل عام أو المرشدين أو أصحاب القوافل أو ما إلى ذلك، فينبغي أن يكونوا على علم بهذه التفاصيل وبهذه الأمور حتى يسهل الأمر على الحجاج على مبدأ الحديث الصحيح: افعل ولا حرج. طيب الآن نبدأ بقراءة الحديث إن شاء الله، تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله الإمام النووي ورضي الله عنكم والدي الكريم ونفعنا بكم وبعلومكم آمين. حديث حكم الطهارة في الطواف. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام.
نعم.
الحديث مروي من رواية ابن عباس مرفوعا بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس، كذا ذكره البيهقي وغيره من الحفاظ، ويغني عنه ما سنذكره من الأحاديث الصحيحة في فرع لمذاهب العلماء إن شاء الله تعالى.
إذا حديث ابن عباس مروي مرفوع وموقوف، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس، وسيناقش المصنف هذا الكلام، إلا أنه حتى لو قلنا بأنه موقوف فهو كلام صحابي، وقول الصحابي حجة عند كثير من العلماء، وخاصة في مثل هذه الأمور التي لا تؤخذ بالرأي ولا تؤخذ إلا عن توقيف. نعم.
فرع في مذاهب العلماء في الطهارة في الطواف. مذهبنا اشتراط الطهارة عن الحدث والنجس، وبه قال مالك وحكاه الماوردي عن جمهور العلماء، وحكاه ابن المنذر في طهارة الحدث عن عامة العلماء.
نعم.
وانفرد أبو حنيفة رضي الله عنه فقال: الطهارة من الحدث والنجس ليست بشرط للطواف، فلو طاف وعليه نجاسة أو محدثا أو جنبا صح طواف.
وعليه نجاسة، مهيك
أنا عندي منونة، وعليه نجاسة.
فلو طاف وعليه نجاسة،
سبحان الله، منونة وعليه نجاسة أو محدثا أو جنبا صح طوافه. واختلف أصحابه في كون الطهارة واجبة مع اتفاقهم على أنها ليست بشرط، فمن أوجبها منهم قال: إن طاف محدثا لزمه شاه، وإن طاف جنبا لزمه بدنة. قالوا: ويعيده ما دام بمكة.
إذن الإمام أبو حنيفة لم يشترط الطهارة في الطواف بأي شيء، أصحابه اختلفوا مع اتفاقهم أنها ليست بشرط، ولكن هل هي واجبة كما نقول وجوب مستقل أم لا؟ فإن طاف محدثا يعني ما هو متوضأ لزمه شاة، أو جنبا لزمه بدنة، ويعيده ما دام بمكة. إذا ذهب خارج مكة خلاص انتهى الأمر. نعم.
وعن أحمد روايتان، إحداهما كمذهبنا، والثانية إن أقام بمكة أعاده، وإن رجع إلى بلده جبره بدم.
إذن الإمام أحمد على القول المتساهل فيه، طالما هو بمكة يجب عليه أن يعيده، إذا خرج من مكة يجبر بدم. نعم.
وقال داود: الطهارة للطواف واجبة، فإن طاف محدثا أجزأه إلا الحائض. وقال المنصوري من أصحاب داود: الطهارة شرط كمذهبنا. واحتج أبو حنيفة وموافقوه بعموم قول الله تعالى، هنا قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا يتناول الطواف بلا طهارة قياسا على الوقوف وسائر أركان الحج.
إذن حجة أبي حنيفة عموم الآية: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولم يشترط فيها الطهارة، وكذلك بقية أركان الحج كلها لا تحتاج إلى طهارة، وهذا أحد أركان الحج. نعم.
واحتج أصحابنا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت، رواه البخاري ومسلم، وثبت في صحيح مسلم من رواية جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر
من رواية جابر.
نعم قرأتها. من رواية جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حجته: لتأخذوا عني مناسككم. قال أصحابنا: ففي الحديث دليلان، أحدهما أن طوافه صلى الله عليه وسلم بيان للطواف المجمل في القرآن، الثاني
مكتوب في آخر حجته وليس حجته قبل شوي،
حجته
نعم قال في آخر
حجته نعم
هيك مكتوبة
نعم نعم
أيوة مو حجتين.
الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، يقتضي وجوب كل ما فعله إلا ما قام عن دليل على عدم وجوبه.
إلا ما قام
دليل على عدم وجوبه.
أيوة. ليش تزيد من عندك؟
الأولاد ما نعرف نقرأ. نعم.
خلاص هلا نغير
القارئ.
كمل.
نعم. وعن عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين حاضت وهي محرمة: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ، وفيه تصريح باشتراط الطهارة، لأنه صلى الله عليه وسلم نهاها عن الطواف حتى تغتسل، والنهي يقتضي الفساد في العبادات.
إذن الشافعية ومن معهم، الشافعية ومن معهم تجوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ وطاف، وبنهيه للسيدة عائشة عن الطواف وهي حائض، وهذا أصرح في الدلالة كونه نهاها عن الطواف. اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت.
فإن قيل إنما نهاها لأن الحائض لا تدخل المسجد، قلنا هذا فاسد، لأنه صلى الله عليه وسلم قال حتى تغتسلي، ولم يقل حتى ينقطع دمك. وبحديث
الحائض نعم. عندها حكمين: حكم انقطاع الدم وحكم الاغتسال، والشافعية يؤكدون على هذه القضية في مسائل كثيرة، ويفرقون بين انقطاع الدم وبين الغسل. فهنا قال لها حتى تغتسلي، ولو جاز الطواف قبل الغسل لقال لها مثلا حتى ينقطع حيضك أو دمك. نعم.
وبحديث ابن عباس السابق: الطواف بالبيت صلاة. وقد سبق أن الصحيح أنه موقوف على ابن عباس، وتحصل منه الدلالة أيضا، لأنه قول صحابي اشتهر ولم يخالف أحد من الصحابة فكان حجة، وقول الصحابي حجة أيضا عند أبي حنيفة.
مر معنا بالأصول قول الصحابي عند أبي حنيفة حجة، ولذلك خاصة إذا لم يخالفه غيره، وهنا لم يخالف أحد ابن عباس. نعم.
وأجاب أصحابنا عن عموم الآية التي احتج بها أبو حنيفة بجوابين، أحدهما أنها عامة فيجب تخصيصها بما ذكرناه، الثاني أن الطواف بغير طهارة مكروه عند أبي حنيفة، ولا يجوز حمل الآية على طواف مكروه، لأن الله تعالى لا يأمر بالمكروه.
إذن هاي الجواب الثاني من هذا التخصيص: عند أبي حنيفة بالذات يكره الطواف بغير طهارة، فكيف يحمل الآية بالأمر بالطواف على الوجه المكروه؟ إذن لابد من الطهارة. نعم.
والجواب عن قياسهم على الوقوف وغيره أن الطهارة ليست واجبة في غير الطواف من أركان الحج، فلم تكن شرطا، بخلاف الطواف فإنهم سلموا وجوبها فيه على الراجح عندهم، والله تعالى
ما قلنا. أصحاب أبي حنيفة، أصحاب أبي حنيفة قالوا بوجوب الطهارة ولكنه ليس شرطا. طالما بوجوب الطهارة وليس شرطا، إذن هم ميزوا بين الطواف وغيره من أركان الحج. هذا التمييز بين الطواف وبقية الأركان عندهم بالذات جعل القياس باطل حتى عندهم، وإلا كان لازم ما يقولوا بوجوب الطهارة في أو للطواف وإن لم تكن شرطا، ولم يقول ذلك ولم يقول ذلك في الوقوف أو في رمي الجمار أو فيما إلى ذلك من أفعال الحج.